للخير دلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الأكارم، إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، فإننا نلفت نظر الأحبة الكرام لله تبارك وتعالى أن الأمة في هذه المرحلة بالذات إنما تحتاج إلى التأليف وإلى الترابط وإلى التآلف، بعيدا عن التنافر وعن الخلاف والاختلاف، إذا أردنا أن تنصلح الأحوال، وإلا سنندم يوم لا ينفع الندم. ولذلك أناشد أطياف المجتمع الإسلامي في مصر خاصة وفي العالم العربي أن يتآلفوا وأن يتوحدوا على قلب رجل واحد إذا أرادوا أن يخرجوا من هذه الأزمات. ودائما النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن الذي يفيء إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه فإنه ينجو من في الدنيا قبل الآخرة، وأما الذي يركب رأسه ويسير خلف هواه ويعني شهوته ورغبته يخسر دنياه قبل أخرى. هذا ما أردت أن أهمس به قبل أن ننطلق مع أي إجابة للأسئلة أو الرسائل القصيرة إن شاء الله. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا ماني.
يا ربي يخليك يا شيخ. أنا مش هو ده حضرتك تفسير الأحلام ولا إيه؟
لا حضرتك، هذا برنامج الفتاوى ليس لا علاقة له بالأحلام. الأحبة الكرام، سؤال يقول صاحبه: ماتت زوجتي ولها ورثة، ما نصيب الزوج؟ لها 5 بنات فقط، ما نصيب أخواتها؟ قبل أن أجيب على السؤال، لي رجاء ودائما أنصح به إخواننا في قضية المواريث، لأن عرض المسألة تتوقف عليها الإجابة. بمعنى إذا عرضت المسألة خطأ تكون الإجابة خاطئة. ولذلك أرجو دائما أن تكتب وتوضح مات وعن، يعني الأول كده مات عن، يعني الأشخاص اللي هم تركهم فلان وفلان 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 وترك، لا ذكر بعد ذلك. يبقى إذا نبين هذا، لأن أحيانا كثير ما يعرض عن هذا الأمر على طريق فتاوى مكتوبة، عندما نقرأ الورقة لا تستطيع أن تخرج منها بشيء، وعندما تجيب عليها ويأتي السائل يستلمها يقول هذا ما هذا الذي قصدناه، أنت الذي عرضت خطأ، كان هذا لابد أن أجيب أو أوضح قبل إجابة السؤال بإيجاز. طب معي اتصال. السلام عليكم. الأستاذ أحمد من الإسكندرية، مرحبا.
مرحبا بك شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. لما أنا حضرتك كان شغال في شركة، كانت عشان تقوم في البداية كان لازم تدفع مجموعة من الرشاوي وحاجات زي كده. هو دلوقتي الكلام ده ما بيحصلش، ولكن هي كانت في الأول عشان تقوم كان لازم تدفع رشاوي. فأنا دلوقتي اتأكدت وعرفت الموضوع ده، فهل أكمل في الشركة ولا سيبها، مع العلم إن أنا دلوقتي ما قداميش شغل تاني؟ جزاكم الله خير.
إياكم عزكم الله. طيب الأخ رضوان من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف يا لغوت؟
أرجو أن تتكلم اللغة العربية حتى أستطيع فهمك بوضوح. فاللهجة كيفية المغربية.
كيفية الغسل من الجنابة؟
نعم، كيفية الغسل من الجنابة. حاضر، سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك حبيبي. طيب، أمة الله من البحيرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت، انا عندي وسوسه في الخلع وكده، وبعدين عايزه يعني حضرتك تشرح لي معنى الخلع ايه. وبعدين يعني انا مثلا قلت لزوجي انا هدي لك كذا وكذا مقابل ان انت تكون مخلوع او انا اكون خلعت نفسي منك، فهو رد قال لي مش هوافق، ولو عايزه تخلعي نفسك روحي للقاضي. مثلا كل ما ياكل حاجه او حاجه الشيطان يوسوس لي ان ده خلع او حاجه، فانا اتصرف ازاي؟ وعايز حضرتك تشرح لي ايه الخلع وهل كده خلع؟
الله، سأجيبك. طيب، نعود الى سؤال الميراث مرة ثانية. الرجل، الزوجة ماتت وتركت زوجا وخمسة بنات، تقسيم اخوات او اخوة، يعني تقسيم التركة كالاتي: الزوج له الربع، شرعا الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث المتمثل في البنات، لأنه لولا وجود أولاد، سواء كان أولاد أو بنات، لأخذ النصف كاملا، فيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث. نعم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لا، بتقول كده، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، والبنات يأخذن الثلثين. يبقى الربع للرجل الزوج، التلتين للخمس بنات، والباقي بعد ذلك للأخوات، والباقي بعد ذلك للأخوات، يقسم للرجل مثل حظ الأنثيين. الأخ الذي سأل: أعمل في شركة، وهذه الشركة في بداية عملها حتى كما ذكر تقف على قدميها كانت تدفع رشاوة، وانتهى هذا العمل، يعني بطلت تدفع رشاوة، وقفت على رجليها الحمد لله. هو يسأل ويقول: هل أواصل العمل فيها أم لا؟ معلوم أن الرشوة محرمة بأي حال من الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي الذي يدفع، والمرتشي الذي يأخذ، والرائش الوسيط الذي يوفق بين هذا وذاك. الثلاثة ملعونين. معنى ملعون يعني مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول: ما انتشر الفساد في بلاد المسلمين إلا بنا، نحن سبب انتشار هذا الفساد، نحن الذين جعلنا من الأشخاص آلهة، ولذلك علينا أن نتحمل نتيجة هذا. انتشر الفساد بنا، هذا الفساد لن يرتفع إلا بنا، عندما نطهر أنفسنا، وعندما تستيقظ ضمائرنا، وعندما نخاف ربنا، وعندما نراقب سيدنا سبحانه جل في علاه، ساعتها سيتغير الحال. لأن ربنا في القرآن يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلى الجميع أن يغير ما حل به من معاصي وذنوب وأوزار وبعد عن الله تبارك وتعالى، وإلا سيسوء الحال أسوأ مما تتخيلون. أعود إلى سؤال الأخ الحبيب: هذه الشركة قامت على عمل محرم، ننظر إلى نشاطها، هل نشاطها مباح أم أن نشاطها محرم؟ فإذا كان النشاط مباحا، ولكن ربما إرساء بعض العطاءات أو بعض الإجراءات كانت لا تقضى إلا بهذا السبيل، المهم أن يكف على ذلك عن ذلك، وإن كانت هناك شبهة بالتأكيد. ولكن إذا كان الأمر قد انقطع وتبنا ورجعنا إلى الله ونمارس أعمالنا المشروعة التي لا اعتراض عليها من شرع الله تبارك وتعالى، فلا بأس أخي الحبيب، وظل في عملك وهدى الله الجميع. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
مرحبا يا أمة الله، تفضلي.
السؤال الأول هو إني مطلقة منذ سنة ونصف وعندي طفل عمره 7 سنوات وأعيش مع والدي. هل يجوز في بعض المرات يتصل بي يعني زوجي السابق ليطمئن على ابني وأنا لا أرد عليه، أني أعتبره أنه أجنبي، هل علي وزر إذا لم أجيب؟
سأجيبك إن شاء الله. محمد بن اسكندرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ألو.
أيوة مع حضرتك، أسمعك.
إن شاء الله بإذن الله. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي بقرأ قرآن.
نعم.
بس أنا مش بعرف، مش يعني أنا أساسا ما بعرفش أقرأ كويس.
نعم.
بس أنا بقرأ على قد ما بقدر. ولما بقف عند حاجة أنا مثلا مش عارفة أنطقها فبستغفر وبقول بسم الله الرحمن الرحيم وبكمل بعديها. ده السؤال الأول. تاني حاجة، أنا خطأت في حاجة يعني في حق ربنا، بس أنا والله العظيم ما أعرف إن هي، يعني ما كنتش أعرف إن هي كانت وحشة، ولا أنا عارفة إن هي إن أنا كنت رايحة، بس ما أعرفش إن هي كده يعني. فأنا مش عارفة يعني هل ربنا هيسامحني على اللي أنا عملته ولا مش هيسامحني.
معانا محمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته يا شيخ.
تفضل اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف. تفضل.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال بخصوص البنوك الله يعزك.
نعم.
دلوقتي يا شيخ، انا كنت عندي عامل حساب في بنك استثماري، وفي ناس نصحوني يعني وقالوا لي بلاش تتعامل مع البنوك الاستثماريه، ويفضل ان انت تتعامل مع البنوك الاسلاميه احسن. وفي اراء تانية بتقول ما تتعاملش مع البنوك خالص، ولا اسلامي ولا مش اسلامي. بس انت عارف طبعا شيخ الدنيا دلوقتي والحياه يعني كده، فالواحد يعني لو معاه قرشين مش عارف هيعمل بيهم ايه، يشيلهم فين بالظبط. ده السؤال يا شيخ. لو الله يكرمك تفتيني في موضوع البنوك ده.
حاضر.
وانا حتى في البنك الاستثماري دلوقتي انا ما كنتش باخد فوائد، كنت حاطط فلوسي حساب جاري وما باخدش فوائد خالص. بس انا دلوقتي فتحت حساب تاني في بنك اسلامي وناوي اخد فيه فوائد، ففتينا الله يكرمك يا شيخ.
سأجيبك، وضحت الصورة، سأجيبك. حاضر. شادية من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
أود سؤالك يا شيخ، 3 أسئلة إذا تكرمت من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول، أبينا من 16 سنة وترك لنا أراضي وبيت نسكن فيه، وتلك الأراضي الآن نحن نبيع منها جزءا لكي نبني مساكن لنا نحن الورثة، فهل لهذه المال زكاة أو يعني الأرض فهل لها زكاة؟
نعم. هل ما زلت معنا تطرحي أسئلتك الباقية من قطع الاتصال؟ طيب يبدو أن الاتصال انقطع من أختنا، تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. طيب معنا فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بعد إذن حضرتك أنا عندي سؤالين لفضيلتك.
اتفضلي.
السؤال الأول، إن أنا كان صادر لي حكم إن أنا أكون قيمة على أختي المريضة نفسيا. وأختي ديت اتوفت، فدلوقتي هي ليها صاحبة معاش. ليها فلوس خارجة، هل فلوس الخارجة دي لو أنا جبتها وتصدقت بيها على روحها، هل حرام ولا حلال ولا دي تعتبر ميراث؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ان انا اختي اللي انا كنت قيمة عليها دي رحمة الله عليها، انا حوشت لها مبلغ كبير من معاشها ومن مستحقاتها في الشغل بتاعها، وصل المبلغ ل 75,000 جنيه. لما توفت هي ليها ومن الاولاد ولد وبنت، فانا سلمت الدفتر من ولد وبنت على اساس ان ده ميراثهم الشرعي. فليا اخويا الكبير بيضغط عليا جامد جدا جدا علشان خاطر الدفتر دوت، بيقول لي ان انت ما كنتيش تديه للاولاد لان الاولاد ما كانوش برين بامهم وعاقل امهم، وفعلا ما كانوش بيرعوها خالص يعني، وهي مريضه في المستشفى.
سؤال
فبيقول لي الفلوس ديت سرقيها علينا، فانا قلت له انا كده هاخد بربنا سبحانه وتعالى زي اخذها على علينا واحنا فيها ورثه.
هل تسمعينني؟
مارس ضغوطه على
صدر. هل تسمعينني؟ السؤال السؤال
السؤال ان هو يعني ان هو دلوقتي انا بصراحه حسيت ان هو يعني عايزني اخرج عن شرع الله فانا قطعته. انا ما بكلمهوش خالص دلوقتي من ساعه ما عمل معايا المشكله ديت انه عايز الفلوس باي طريقه.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر
شكرا.
عفوا بارك الله تعالى عليك. طيب معانا ام علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا لابسه النقاب, هل لو انا قلعته كده يبقى عليا اسم؟
سأجيبك ان شاء الله. نواصل الاجابه على الاسئله اللي معنا ان شاء الله. طيب معنا اتصال اخر. محمد بن اسوان. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا
فضيلتي الشيخ.
اتفضل يا ام محمد. نعم
والله فضيلتي الشيخ انا بسال سؤال بس. انا معايا مبلغ حوالي 20,000 جنيه كده دول للحج. يعني هل يجوز ان انا اطلع عليهم زكاه؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحباب. الأخ الحبيب الذي سأل عن كيفية الغسل من الجنابة. بالنسبة إلى كيفية الغسل من الجنابة عندنا طريقين, عندنا طريقان, طريق السنة والشرع وطريق تقوم به المسألة. يعني إيه؟ يعني لو أن إنسانا نزل في بحر فانغمس في الماء ثم خرج وقد نوى رفع الجنابة فقد ارتفعت الجنابة. وقف تحت الدش أو نام في البانيو ملأ الماء عليه ونوى رفع الجنابة رفعت الجنابة. لأن الغسل في الشرع هو إسالة الماء على جميع أعضاء البدن مع النية, دول ركنين الغسل. أما طريق السنة أن الإنسان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحصل الماء يغسل رأسه ثلاث دفعات, مرة اثنين ثلاثة, ثم يقوم بغسل الشق الأيمن من أعلى لأسفل أماما وخلفا ثم يغسل الشق الأيسر. هذا هو طريق السنة. بذلك يأخذ أجر إحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا ما اغتسل وخرج جاز له أن يصلي حتى وإن لم يتوضأ, أن يصلي بدون وضوء. لما؟ لأن الغسل حدث رفع لحدث أكبر والوضوء حدث أصغر ودائما الأكبر يحمل الأصغر. بالنسبة إلى السؤال اللي الأخت سألته, عندها وسوسة في الخلع, هي عايزة تعرف الأحداث اللي بتدور بينها وبين زوجها. عشان أشرح لك الخلع ما شاء الله عايز لي مش أقل من حلقتين ثلاثة, لكن بإيجاز أنت ما زلت على ذمته وتدور بينك وبين الزوج مع كل مشكلة هذا الكلام. يعني أعطيك كذا واخلعني, لا أنا مش هأعمل كده إلا لما تروح عند القاضي. كل هذا لا يعد خلعا, هذا كله لا يعد خلعا إلا إذا قبض أو تنازلت عن مؤخر صداقك مثلا ثم تم الخلوع على يد الورقة الرسمية وهذا أمر لا خلاف عليه, أو حتى مشافهة ثم يشفع بعد ذلك ويقر أمام القضاء. أيا ما كان الحوار الذي يدور بينك وبينه لا يعد خلعا. نصيحتي لحضرتك بقى, بطلي وسوسة وامسك لسانك واتق الله. ليس مع كل مشكلة وليس مع كل نقاش بينك وبينه يدور هذا الحوار, لأننا بذلك ندخل في المحظور. عندنا مثل يقول كثرة اللعب بالنار تحرق صاحبها. اللي بيلعب بالنار كتير لازم تحرقه, ده أكيد ده أكيد. فعشان كده بقول لحضرتك امسكي لسانك, امسكي لسانك الله يرضى عنا وعنك, عشان ما تدخليش نفسك في حرج انت في غنى عنه. نسأل الله أن يعافينا وإياك, أمين يا رب العالمين. الأخت التي قالت هي مطلقة من سنة ونصف تقريبا وعندها طفل أو طفل وبنت أي ما كان, أحيانا أبو الأولاد بيتصل وهي تعيش مع أبويها للإطمئنان على الأولاد, هل عليها وزر إذا هي امتنعت عن الرد؟ نحن نقول دائما وأبدا اتقوا الشبهات, ديننا علمنا هذا. هو يريد أن يطمئن على أولاده, جيد, يتصل ويطمئن على الأولاد، يقوم الأولاد فيطمئنوا عليه، أو إذا كانوا يستطيعون التمييز. من واضح من السؤال عندهم سنة ونصف يعني أو ثلاث سنين ما ينفعش يتكلم، يجوز شرعا أن يتم الاتفاق فيتصل في مواعيد محددة، هذه المواعيد يكون أبوك موجود فيها، هو الذي سيرد عليه ويطمئنه على أولاده، حتى إذا أراد رؤيتهم أو زيارة الأولاد يتم الترتيب في وجود المحرم وأنت لا تجلسين معه ولا تكلميه ولا علاقة لك به أصلا، ولا وزر عليك إذا امتنعت من الاتصال أو من الرد على الهاتف إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة التي قالت أنا أقرأ القرآن، لكن المشكلة أنني لا أستطيع القراءة على أحكام، وأحيانا بعض الكلمات عندما أقرأها لا أستطيع فأقف وأستغفر ثم أستعرف القراءة، هل علي وزر؟ إطلاقا إطلاقا ما عليك وزر، اقرأي وأحاولي واجتهدي، وإذا وجدت فرصة أن حضرتك تتعلمي القراءة الصحيحة، والأمر ميسور الآن، المساجد حولنا كثيرة بفضل الله وتقوم بهذا الدور وهذا التعليم والمعاد ما شاء الله، فلا تتكاسلي، لكن حتى إذا لم تجد الفرصة للتعلم اقرأي ولا تكفي عن القراءة. عندنا الآن فضائيات ما شاء الله بتعلم القرآن، عندنا يعني السيديهات، عندنا أمور كثيرة بسم الله ما شاء الله، حتى اللي تابع برنامج المصحف المعلم للشيخ الحصري في ذات القرآن الكريم ما شاء الله يتعلم القراءة، وفي غيره من القنوات، يعني الأمر ميسور الآن. على كل حال اقرأي، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وهو شاق عليه بتعتع فيه، يعني مش عارف يعني عماله فس يعني مش عارف ينطق الكلمه، فس عايز يقول فسيكفيكهم الله بس مش عارف يجيبها، له اجران، اجر القراءه واجر التعتعه. اما الماهر بالقران العليم بالاحكام فهو مع السفره الكرام البرره ان شاء الله تبارك وتعالى. نفس السائله تقول انا اخطات في حق الله دون علم، هل يسامحني ربي؟ اقول للسائله الكريمه حق الله دائما مبني، حقوق الله مبنية على المسامحة لأنه رب كريم، أما حقوق العباد فإنها مبنية على المشاحة، الذي بينك وبين الله الله يسامح فيه، أما الذي يتعلق بحق العباد لابد أن يسامحك فيه العباد وأن ترد الحقوق لأصحابها، لأن حق العباد مبني على البخل وعلى الشح، أما حق الله تعالى فهو مبني على المسامحة سبحانه جل في علاه. نعم لا تيأسي من رحمة الله تبارك وتعالى، أتمنى ألا يكون الخطأ الذي وقعت فيه حدا من حدود الله تبارك وتعالى، فنقول دائما وأبدا ولو أخطأ العبد ثم رجع وتاب وأناب فالله لا يقنط أحدا من رحمته، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فقط نعلن التوبة ولا نعود لنفس الخطأ مرة ثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي سأل عن البنوك يقول أنا أضع مالي في بنوك، في بنك استثماري، وبعض يقول لك يفضل بنوك إسلامية ويعني التضارب، قلنا لإخواننا مرارا وتكرارا في قضية البنوك، قل البنوك الربوية الذي يطمئن القلب إليه أحرم التعامل معها، ووضع مالي في هذه البنوك هو تعاون على الإثم والعدوان، والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أمر واضح. فالبنك لولا أنا وأنت والآخر والثالث والرابع ما كان بنكا وما كانت هذه الأنشطة المحرمة وهذا التصرف المحرم بارك الله تعالى فيك، فنحن نعين على المحرم. طيب بارك الله فيك، كما ذكرت عندي مبلغ من المال أين أضعه؟ ديننا علمنا إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع، ضعه في بنك إسلامي. هناك رأي أنا سمعت صاحبه وأخ فاضل كريم نجله ونقدره ونحترمه، ولا دائما وأبدا يعني نقول لإخواننا هذا كل يقول بما اطمئن قلبه إليه وكل له دليله بارك الله فيك، يقول ما فيش في بلدنا لا إسلام ولا غير إسلامي، صحيح، لكن ماذا نفعل وكيف نحفظ أموالنا وأين نضعها؟ فإذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع، فضع في هذا الإسلامي وخذ المال أو الفائدة حسب ما تسمى وأنفقها إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذا ما يطمئن القلب إليه. وأنا أعلم يقينا أنه لا يوجد، وهذا ما يقصده الأخ الحبيب الكريم أفتى بهذا، لا يوجد في بنك إسلامي صح، لأن كافة البنوك تخضع لرقابة البنك المركزي وهو ليس الدولة داخل الدولة، هذا أمر لا خلاف عليه، ولكن دائما هم أحسن الوحشين على الساحة وما عنديش وسيلة أحفظ بها مالي إلا هذا الطريق. طيب أبي مات الأخت التي قالت وترك لنا أراضي وبيت نسكن فيه وإحنا يعني بنبيع من هذه الأراضي لنبني مساكن لنا. هي تسأل هذه الأراضي وهذا هل عليها زكاة؟ المال إذا كان قد ترك مالا وكل منكم قد استلم هذا المال. طب افترضنا ما استلمناهوش، لم نستلم المال بعد والمال موجود وهذا المال عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. طيب هذه الأراضي التي توجد، أراضي هذه الأراضي هل عليها زكاة؟ إذا كانت هذه الأراضي معدة للاستثمار للتجارة والبيع والشراء ففيها الزكاة بسعر يومها كل عام. أما إذا كانت غير معدة للاستثمار، يعني تارك كم قطعة أرض وإذا قسمت هذا يأخذ نصيبه والآخر أستطيع أن أبني عليها بيتا أسكن فيه، كل ما هو معد للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيه. أختنا الكريمة التي قالت كنت قيمة على أختي المريضة نفسيا، المهم لها مال خرجة، يعني أتصدق بي عليها ولا أدخل ميراث؟ لا يدخل ميراث، يدخل ميراثا. طيب تقول يعني أنا ادخرت لها من راتبها ومعاشها وأموال لها مبلغ 75,000 جنيه. الأخت المريضة هذه لها ولد وبن، فأنا وضعت هذا المال باسمهم. أخويا يضغط علي كما ذكرت الأخت الكريمة إن أنا ما أعطيش المال للأولاد ونسحب هذا ونوزعه علينا كإخوان. هذا رجل عاصي وهذا رجل لا يعرف طريق الله ويريد أن يستحل الحرام، فبأي وجه يأخذ هذا المال؟ لا هو ابن لها، هذا كلام يعني جهل في جهل، وإنما كلام تقوده الشهوة والهوى. متى كان يقسم المال عليكم؟ إذا كانت أختكم ليس لها ولد أو أولاد ولا بنت، أو ليس لها ولد وكان لها بنت، البنت تأخذ نصيبها والباقي كان يقسم عليكم، لكن في ولد أصبح لا حق لا لك ولا لإخوتك في هذا المال. ونصيحتي لك أيتها السائلة الكريمة لا تسمعي لعبث أخيك هذا، إنما يريد أن يزج بك في جهنم والعياذ بالله، ولن ينفعك أمام الله تبارك وتعالى. وما فعلتيه هو الصواب وهو الحق وهو شرع الله. حتى لو كان الأولاد يعني كما ذكرتي عاقين وعصين لأمهم يتحملون وزر معصيتهم أمام الله تبارك وتعالى، ونحن لا نعالج الخطأ بخطأ. طيب هنا قاطعته أو قاطعني، قاطعني شأنه وأنت لا تقاطعيه. إذا التقيت به في مكان بينك وبينه السلام ولا تستجيبي لمحاولاته، وإلا وقعت في معصية تعذبين عليها أمام الله تبارك وتعالى. إذن ما صنعتيه هو الصواب والحق، ولكن لا للقطيعة. فاصل قصير، ابقوا معنا أيها الأحباب.
يا أهل الهدى والذكر والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنجيب على الأسئلة التي كانت معنا قبل الفاصل. الأخت التي سألت وقالت ألبس النقاب هل إذا خلعته علي إثم؟ على رأي جمهور أهل العلم نعم، فجمهور أهل العلم من عصر النبي إلى اليوم على فرضيته. الأئمة الأربعة ثلاثة منهم يرون وجوب النقاب، الشافعي والإمام أحمد أبو حنيفة عدا المالكية الذين يرون أنه ليس فرضا ولا واجبا. المفروض أيتها السائلة الكريمة أن المسلم يرقى في الطاعة ويزداد لا يقل، فأنصحك ألا تفعلي هذا واتق الله في نفسك حتى لا تسألين عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى. السائل الذي سأل معي مبلغ من المال 20,000 جنيه أدخرهم لأداء الحج هل عليهم زكاة؟ أقول بإيجاز شديد المال المدخر عندنا سواء سأزكي به، سأتزوج به، سأزوج الأولاد، سأشتري به سيارة، شقة، أيا ما كان الغرض المعد من أجله، إذا بلغ النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21 ومر عليه عام هجري كامل وجبت فيه الزكاة. في المبلغ اللي معاك أيها السائل الكريم احسب عندما تجلس مع نفسك هل يمكن ان احنا نشتري بيه 85 جرام ذهب، اذا كان يساوي 85 جرام ذهب يبقى فيه زكاة، لا ما يجيبش 85 جرام ذهب فلا زكاة فيه، والله اعلم. كذلك ارجوكم عندي 1000 ريال حال عليها حول عام كامل، كم اخرج عليها زكاة مال؟ نرجو رد بسرعة. حاضر. فيما يتعلق المبلغ، هل هو عندكم ممكن ان يشتري 85 جرام ذهب ام لا؟ اذا كان يشتري او يقدر ب 85 جرام ذهب فيه الزكاة 2.5%، اما اذا كان لا يشترى به هذا النصاب الذهب اللي هو 85 جرام فلا زكاة فيه ان شاء الله. حكم الدين في زوج يمنع زوجته من الانجاب ويحرمها من ابنتها ان تتركها لاهلها تربي له اولاده من زوجة اخرى واخرجها من بيته، ويعني ربنا يهديه، امين يا رب. هذا رجل ظالم لا يتقي الله. اولا لا يجوز للانسان ان يتدخل في صنعة الله، فما تدخل الانسان في صنعة الله تعالى الا وافسدها، يعني نسأل الله العفو والمعافاة. الخلق والانجاب او الانجاب والاماتة، الخلق والاماتة هذا بيد الله تبارك وتعالى، يعني الله الذي خلقك وبعدين ثم رزق، خلق ورزق بصيغة الماضي، وبعدين يميت ويحي في صورة الروم. ها الخلق والرزق بصيغة الماضي انتهى منه خلاص قبل ان يأتي بنا الى الدنيا، اما الاماتة والاحياء فهذا امران متجددان على الدوام. فهذا رجل يتقي الله سبحانه وتعالى، وبعدين ابنتها هي لا تقوم على تربيتها بل يجبرها على ان تربي اولاده من زوجة اخرى وتهمل في ابنتها. عجيب عجيب والله الذي لا اله غير. يعني يا اخي طب يعني مع بعض مش يعني تقوم بتربية مع بعضهم البعض، لكن فلذتك بيدها تمنع من تربيتها ومرعاتها من اجل ان ترعى لك اولادك من زوجة اخرى؟ اي منطق واي عقل يقول هذا؟ واين انت من الله؟ ما هذا الجبروت وتلكم القسوة؟ يا اخي نسأل الله ان يرقق قلبك وان يهديك، اللهم امين يا رب العالمين امين. انا موظف بارسال اذاعة ويزاع فيها اغاني وافلام وفيها قرآن، يعني والله يا اخي الذي يطمئن قلبي الي البعد عنها غنيمة. انا حضرتك هتحط الشريط بتاع الفيلم وشريط الاغاني ولكن القرآن هيبقى ايه؟ هو يعني اول الصبح كده ما بنصحى من النوم وخمس دقائق على 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 استحياء لا يجوز شرعا. نسأل الله العفو والمعافاة، اللهم امين يا رب العالمين امين يا رب. عليكم السلام ورحمة الله. معلمة أولادي أهلها ناس محترمة جدا، أنا انصدمت زوجي أنها تلاحق زوجي وأرسلت له صورا فاضحة، فماذا نفعل أنا وزوجي؟ هل نخبر أهلها أم نصمت؟ نسأل الله أن يهديها، اللهم أمين يا رب العالمين. قبل أن نخبر أهلها اجلسي معها أنت اجلسي معها وأخبريها أنك عرفت وأننا سنستر هذه المرة وأننا لن نكلم أحدا ولن نفعل شيئا على أن تكف عن هذا وتتقين الله جل وعلا ونقطع علاقتها بأبنائنا. فالمعلمات كثيرات بفضل الله تبارك وتعالى، حتى لو كانت هي المعلمة لتعلم أبنائنا في المدرسة، زوجك لا يذهب إلى المدرسة وإذا ما ذهب لا يتعامل معها إطلاقا، أو تذهبين أنت تسألين عن الأولاد بارك الله تعالى فيك. فإذا ما امتنعت عن هذا العمل المشين فبها ونعمة والحمد لله أدينا دورنا وسترناها وما فضحناها. أما إذا أصرت على ما هي عليه نخبر أهلها ونريهم ما ترسله لله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يهديها وأن يهدي الجميع، اللهم أمين أمين يا رب العالمين. طيب، عندي جيران سوء يؤذونني كثيرا وهم من أرباب السجون، واتخذت معهم كل السبل من الصبر واللين والكلام الهادي، مفيش فايدة. عندي أصحاب لي في الشرطة، هل الاستعانة بهم في كف أذاهم عني إشراك بالله أم هذا من قبيل أخذ الأسباب؟ ادعو لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا، اللهم أمين يا رب. أقول للسائلة الكريمة أو للسائل الكريم، يعني أعانكم الله على هؤلاء الجيران، لأن هذا ابتلاء لأن هيحتك بهم كل يوم، يعني نسأل الله العفو والمعافاة. فيعني إذا أتت الإحسان بالخير فبها ونعم والحمد لله. أما إذا كان لا يجزي معهم، لأن هناك نوعية بتستمر الشر، هناك نوعية بتظن أنها بذلك تفعل ما بدأ بلطجة، نسأل الله العفو والمعافاة، لا، هذه النوعية تعامل بمثل معاملتها تماما، ولا إثم ولا حرج في ذلك أبدا. يعني بالتالي يجوز لكم أن تستعينوا بالشرطة أو بغيرهم أو بأي وسيلة تكف أذاهم، وهذا أمر لا بأس به شرعا، هذا أمر واضح، لأن سبحان الله هذا دفاع عن النفس، وهذا واجب على المسلم، يسامح مرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن كما يقولون للصبر حدود. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين. لكن هذا ليس فيه إشراك إن شاء الله. دعيت على بناتي بالفضيحة أو بالزنا وأنا في حالة عصبية، ما الحل؟ أستغفر الله. يعني كيف أستغفر؟ الله يهديك يا رب. يعني كثيرا ما ننصح الأباء والأمهات لا تدعوا على أبنائكم، ودي دعوة عصيبة. تخيلي يا أختي أو يا أخي الحبيب، لو أن هذا الدعاء استجيب له، تكرس يعني، تخيلوا تدعو على بناتها بالفضيحة أو يدعو على بناتي بالفضيحة بالزنا والعياذ بالله، دي كارثة. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم مهما كان الأولاد عصاء، مهما كان الأولاد سيئين، مهما كان الأولاد في بعد، مهما كان معذبنا مطلعين عنا، كل هذا وارد، أيوة نعم، لكن ماذا نصنع؟ ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالهداية، إن ربنا يهديهم، إن ربنا يعفو عنهم، إن ربنا يرقق قلوبهم بفضل الله تبارك وتعالى. هذا أمر لا خلاف عليه. النبي قال لا تدعوا على أبنائكم ولا على أنفسكم ولا على أموالكم. لماذا يا رسول الله؟ لا توافق ساعة، حتى لا توافق ساعة إجابة. إحنا ندعي مثلا ثم باب السماء مفتوح فاستجيب لهذا الدعاء، ماذا تكون النتيجة؟ يعني هذه نصيحتي للسادة الأباء، للإخوة الأخوات الأمهات الفضليات، إن إحنا ما نعملش كده أبدا. طيب الأخت تقول أنا يعني في حالة نفسية أعمل إيه؟ استغفري وتوبي إلى الله، ولحي على الله في الدعاء أن يسترهن وألا يفضحنا، لا نحن وكل المسلمين، لله تبارك وتعالى. هل إذا وقع الإنسان في معصية ثم أقلع عنها وهو لا يعلم أنها معصية ولكنه بعد علم يشعر بحرقة الذنب، هل يتوب الله عليه؟ نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا. إخواني أحيانا كما يقول بعض أهل العلم، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة تورث عزا وافتخارا. لا، تاني، معصية تكسر صاحبها، تجعله منكسر إلى الله، متذلل إلى الملك، أفضل بكثير من طاعة يشعر صاحبها أنه ممتن على الله. هذا معنى كلمة معصية تورث ذل وانكسار، أحسن من طاعة تورث عز وافتخار. أمشي كده متبختر والعياذ بالله، لا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. أي والله نعم، ده الفضل والمنة لله تعالى من قبل ومن بعد، وما بكم من نعمة فمن الله، لا دخل للعبد فيها. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. طيب، هي أو سائل يسأل يقول وقع في معصية وأقلع عنه، كانش يعرف أنها معصية، حتى لو كان يعلم أنها معصية، ثم تاب وأناب ورجع إلى الله، هل يغفر الله تعالى له؟ هل يغفر؟ الله أكبر، هل يغفر الله تعالى له؟ نعم، الله تبارك وتعالى غفار، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما شاء الله، يعني أربي يغفر لي؟ اسمعوا ماذا قال القرآن بعدما ذكر في أخواتيم سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن، ذكر الذين يعني زنوا وقتلوا وشربوا الخمور وفعلوا كل مبيقات كذا، ماذا قال ربنا جل وعلا؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بس اتأملوا معايا الآية، تاب ندم وعاهد ربنا ألا يفعل هذا مرة ثانية، ثم ماذا؟ آمن، استقر الإيمان في القلب وظهرت بوادره وآثاره على جوارحه، اللي هي متمثلة في العمل الصالح، وعمل عملا صالحا، عمل صالحا، عمل صالح ما شاء الله. ولذلك القلب ليس قبرا يدفن في الإيمان، لابد أن يرى أثر الإيمان على جوارح العبد. اللي احنا بنفتقده الآن في واقع حياة الأمة، النصوص موجودة لكن التطبيق مفقود. ولذلك نجد دائما العمل الصالح قارين الإيمان في القرآن، الذين آمنوا وعملوا الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح، وهكذا. فدائما وأبدا نقول نعم، الله يقبل توبة العبد ويغفر. ولذلك يعني يحضرني قول الشاعر: قل للذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما، لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما، يا معشر العاصين جودي واسع توبوا فدونكم المنى والمغنمة، لا تيأسوا فالذنب مغفور لكم إن الجدير بأن أجود وأرحم. سبحان الله. طيب السائل يقول يعني ادعو لأبي ولأمي بتفريج ما نحن فيه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربكم وأن يزيل همكم وحزنكم، اللهم أمين، بسبب الدعاء وافتراء كاذب علي. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم من الظالمين. أنا دائما ما أنصح إخواننا: فوضوا الأمر إلى الله وأفوض أمري إلى الله. لماذا؟ إن الله بصير بالعباد. انظروا ماذا قال رب العباد بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى كما أخبرنا أخونا المخرج حمد السيد. سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير.